الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ونتكلم اليوم على قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، تقدم الكلام معنا على أن الحج المراد به القصد، وهو أن يقصد الإنسان البيت الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة، ويكون العمل من فرد أو من شخص مخصوص. فأصبح هذا اللفظ أو هذا المصطلح غالبا على تلك العبادة، غالبا على تلك العبادة. والعرب هي التي تعرف مناسك الحج بخلاف غيرها، حتى من كان يتدين بالحنيفية السمحة وطرأ عليها شيء من التبديل، فإنهم لا يطلقون أمثال هذا المصطلح على أعمال المناسك. قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الأشهر هي جمع شهر، وإنما سمي شهرا لأنه يشهر عند دخوله، وذلك برفع الصوت. الحج أشهر معلومات، ذكر هنا الجمع بالأشهر، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن أشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فجعلوها ثلاثا، قالوا ذلك هو أدنى الجمع على قول. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل إنما جعل الأشهر جمعا، وذلك أن العرب تذكر البعض وتذكر الكل وتريد به البعض. وذهب جمهور العلماء إلى أن أشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، ذهب إلى هذا الجماهير، وهو قول عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك ابن أبي شيبة من حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه مقسم عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وجاء هذا أيضا عن جمع من السلف، روي هذا عن مجاهد بن جبر وطاوس بن كيسان وغيرهم. وذهب إلى هذا من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، وكذلك ذهب إليه أبو حنيفة والإمام الشافعي، وقد اختلف قول الإمام الشافعي في ذلك، فتارة يقول إن عشر ذي الحجة هو بليلتها بخلاف يومها، يعني أن يوم النحر ليس من أشهر الحج، وإنما ليلة النحر، وخلافا لقول أحمد وكذلك قول أبي حنيفة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما، ويستدل بهذا العموم في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، قال: وذلك جاء على صيغة الجمع. ولكن العرب تطلق الكل وتريد به البعض، العرب تطلق الكل وتريد به البعض، ووجه ذلك أن الإنسان يقول لأحد: يقول رأيتك في شهر كذا وفي يوم كذا أو في سنة كذا، ولم يره في العام كله، ولكن رآه في بعضه، وربما رآه في أول العام ولم يراه بعد ذلك، فهي تطلق الكل وتريد به البعض، يعني رأيتك في بعض سنة كذا أو في ساعة من عام كذا، كذلك أيضا في الأيام والليالي، وكذلك أيضا الأشهر. إذن فإطلاق قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، على أنه يراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة سائغ. كذلك أيضا فإن الخلاف في أقل الجمع معلوم، وهي على كلا الوجهين سائغة بقولنا أن أشهر الحج هي على ما تقدم، وأن شهر ذي الحجة ليس بتام، وهذا الذي عليه الجماهير. ثم أيضا من وجوه الترجيح أن بعض إطلاقات المفسرين في قولهم إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما ولا يفصلون، نقول إن في إطلاقهم ذلك أن أنه معلوم مستقر في الأذهان أن ذا الحجة ليس بتام، وإنما هو عشر منه. فلما كان مستقرا أطلقوا هذا، وهذا جاء الإطلاق هذا عن عطاء بن أبي رباح، وكذلك طاووس بن كيسان، وجاء عن عمرو بن شرحيل الشعبي ومجاهد بن جبر وغيره. ويؤيد هذا ويؤكده أن مجاهد بن جبر وهو من أئمة التفسير جاء عنه مرة أنه قال عشر ذي الحجة، ومرة قال ذو الحجة يعني تاما، فجعلها الأشهر الثلاثة، ما يدل على أنه يطلق تارة ويقيد أخرى. وأن بعض الإطلاقات في كلام بعض المفسرين فإنهم لا يريدون بذلك الشهر تاما. ثم أيضا إن الحج بعد فوات عرفة لا يمكن أن يستدرك بخلاف غيره، فالإنسان إذا فاته اليوم التاسع لا يمكن أن يكون له حج. أما بالنسبة لأعمال النحر فالإنسان يستطيع أن يؤخر الذبح إلى اليوم الحادي عشر، إلى الثاني عشر، إلى الثالث عشر. أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه ينتهي بذلك العمل، لا يجوز التقديم ولا يجوز في ذلك التأخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أن الإنسان إذا فاته ذلك اليوم لم يكن مؤديا للنسك ولا قاضيا له. ولهذا العلماء يقولون إن أشهر الحج إنما هي تنتهي بعشر ذي الحجة، ولا يكون ذي الحجة تاما. كذلك أيضا فإن من يقول بأن ذي الحجة تاما فإنه يلزمه في ذلك أن يجعل المعتمر بعد عشر ذي الحجة ليأتي بالعمرة بعد الوقوف بعرفة أنه متمتع، ولو كان بسفرة واحدة، ولا يقولون بذلك. والمترجع عند عامة العلماء، ولا يعلمون في ذلك خلافا عند السلف، على أن من جاء بالعمرة بعد الحج ولو كان بسفرة واحدة أنه لا يجب عليه هدي التمتع، ولا يسمى متمتعا، ولا يسمى أيضا قارنا، وإنما جاء بالعمرة بعد الحج وهي منفصلة عنه. والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج. وإذا قلنا إن أشهر الحج منها ذو الحجة تام، فيلزم من ذلك أن من جاء بالعمرة بعد يوم النحر، بعد يوم عرفة، فإنه متمتع ويجب عليه الهدي. ولكن الذين يقولون بتمام شهر ذي الحجة لا يقولون بهذا القول، ولا يلتزمون به. والالتزام فيه هو في بعض الصور من جهة تعظيم الأعمال، كذلك أيضا إرجاء بعض العبادات وتأخيرها، قالوا إنه يكون قد أخرها إلى آخر أيام الحج وأشهره. وذلك مثلا في مسألة طواف الإفاضة، كذلك أيضا الهدي. من العلماء من يقول إنه يتأكد في أيام الذبح وهي أيام التشريق، ولكن إذا أخرها عن أيام الحج وقال الإمام مالك إلى ما بعد شهر ذي الحجة فإنه في ذلك ارتكب محظورا ويجب عليه دم آخر. وكذلك أيضا بالنسبة لطواف الإفاضة فإنه إذا أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة تاما فإنه يجب عليه في ذلك الدم. والذي عليه جماهير العلماء إن التأخير في ذلك لا شيء عليه، باعتبار أن الدم أصلا في يوم النحر لم يكن في أشهر الحج على سبيل الوجوب، وذلك أن يوم النحر هو آخر أيام الحج، فإذا أخره إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان خارجا عنه وهو جائز وليس عليه شيء، فإن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب. ومن نظر في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين يجد أن أقوالهم تتفق وتتقارب على هذه المسألة، وأن ما جاء من إطلاق في قول بعضهم أن شهر ذي الحجة تاما أن هذا الإطلاق إنما يحمل على التجوز في العبارة، وسائغ في لغة العرب وللعلم أيضا في الأذهان. ثم في قول الله عز وجل أشهر معلومات، هنا ما ذكر الله عز وجل الأشهر بأسمائها وإنما أحال إلى كونها معلومات، وفي هذا إشارة إلى شيء من البلاغة، وهو أن ما كان معلوما مستقرا في الأذهان لا تثقل المسامع بذكره وإنما يحال إليه، فإذا أمن من ذلك اللبس أمن اللبس. وكذلك أيضا ما استقر في الأذهان عليه الناس قولا وكذلك اعتقادا وعملوا به ولم يكن في غلبة الظن أن يطرأ عليه لبس، فإن الإنسان يحيل إليه فلا يثقل المسامع بذكره. وهذا من إحكام القرآن وكذلك بلاغته. كذلك أيضا فإن هذا معلوم حتى في أساليب العرب وطرائقهم، فإنهم لا يذكرون ما كان معلوما مستقرا مشتهرا، فأحال الله عز وجل إلى علم الناس بها. الحج أشهر معلومات، ومعلومات هي صفة للأشهر، وأحال إلى هذه الصفة من غير ذكر العدد. ثم قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. الفرض هو الإيجاب، الفرض هو الإيجاب، ولكن الإيجاب هنا يكون من الشخص على نفسه، فهو إلزام من الإنسان على نفسه، وهذا الإلزام يكون بالدخول بالنسك، وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين، كما جاء هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس، وروي عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وقتادة أنهم قالوا فمن فرض أي أحرم أو أهل، وجاء هذا عن جماعة أيضا من الفقهاء كسفيان الثوري وغيره. فالمراد بالفرض هنا أن يدخل الإنسان بالنسك، فإذا دخل في النسك ليس له أن يختار الرجوع ونقض النسك من تلقاء نفسه. ولهذا نقول إن ما كان من أعمال البر، وأنشأه الإنسان، فإنه لا يكون في حقه الخيار بنقضه، لا يكون له الحق بنقضه، وذلك لقيام قائم الوجوب والإتمام، وذلك لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن الإنسان إذا أنشأ الحج والعمرة ودخل فيهما وجب عليه الإتمام، لأن الإتمام هنا لابد أن يكون بعد بداية. فتقول للإنسان أتم العمل، يعني أنه قد بدأ به قبل ذلك، فإذا بدأ به يؤمر بالإتمام بعده. وهنا في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أوجب الحج على نفسه بدخوله فيه، ويلحق في هذا ما من أوجب على نفسه الحج بالنذر، كان ينذر الإنسان بأن يحج في عام كذا وكان قد أدى فريضة الإسلام. وعلى هذا نقول إن الواجبات أو المحظورات تترتب على بعض أعمال النوافل، فيلزم من فعل الطاعة النافلة وكذلك أيضا بعض الأمور المباحة شيء مما يأثم الإنسان بتركه، وذلك إذا ألزم الإنسان مثلا نفسه بنذر، أو دخل الإنسان بعبادة يحرم عليه أن ينقضها دخوله عليها ابتداء مباح، ولكن لما دخل بها وجب عليه أن يحفظ حقها. وهذا على قول جماعة من العلماء في بعض أحوال العبادة، وذلك كمسألة الصلاة، فإذا دخل الإنسان في نافلة قال بعض الفقهاء إنه يحرم عليه أن يخرج منها إلا لعلة، ولو كانت نافلة ابتداء باعتبار أنه دخل فيها، وليست الصلاة بدون الحج من جهة التعظيم. وكذلك أيضا بالنسبة للحج والعمرة، فإذا أحرم الإنسان بالعمرة ثم أراد أن يفسخ إحرامه من غير سبب، نقول لا يجوز له ذلك، لأنه ألزم نفسه بالإتمام بمجرد الدخول، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا كما تقدم الإشارة إليه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى البيت الحرام لأداء العمرة، وخشي من كفار قريش أن يمنعوه، بيّن الله عز وجل له ذلك، وبيّن أن المنع بذاته لا يحل إحرامه إلا بأن ينحر هديه في موضعه ثم يتحلل بعد ذلك، وأن مجرد المنع ليس مجوزا للإنسان أن يفسخ إحرامه. وتقدم معنا هذا الكلام في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا نعلم إنما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس من أعمال الحج وكذلك أيضا من المحظورات أنه يحرم على الإنسان أن يدعها أو يرتكب شيئا من المحظورات بمجرد اختياره. ولهذا جعل الله عز وجل دخول الإنسان في النسك فرض، فرض عليه أن يتمه، وأن نقض ذلك من الأمور المحرمة. وما كان من محظورات الإحرام يجب إدراكه، لهذا أجمله الله عز وجل بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. وهذه جاءت مجملة على مراتب، بين أغلبها في ذلك قال: فلا رفث. والمراد بالرفث هو الجماع، والمراد بالرفث الجماع، وهو آكد محظورات الإحرام. وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام إلا بالجماع. نص على الإجماع في ذلك غير واحد كابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وغيرهم، وذكر غير واحد على أنه لا يعرف خلاف في ذلك، لا يعرف خلاف في هذا، ولا أعلم من خالف من ولا أعلم من خالف في هذه المسألة في القرون المفضلة، على أنه لا يفسد حج الإنسان ويبطله إلا الجماع، على خلاف عندهم في موضع الجماع الذي يبطل الحج. وهنا في مسألة الحج كذلك أيضا في مسألة العمرة، من قال بسنية السعي فإنه يقول إن الإنسان إذا جامع بعد طوافه فإن عمرته صحيحة، باعتبار أنه ما بقي عليه إلا السنة، وقد جاء بركن العمرة. كذلك أيضا بالنسبة للإتيان ببعض الأعمال في الحج، اختلف العلماء في ذلك في من وطأ امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء إلى بطلان حجه إذا لم يتحلل تحلله الأول، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإنسان إذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه في ذلك صحيح، ولا يرفعون عنه الفدية. والمترجح في ذلك أن الإنسان إذا وطأ امرأته قبل تحلله الأول فإنه يجب عليه في ذلك دم، وهذا قول جماهير العلماء وقول الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهو مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة وهي مسألة فساد الحج بالجماع، منهم من اكتفى بظاهر الآية في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق. قالوا إن الله عز وجل قد نهى عن الرفث في الحج، والرفث في ذلك الجماع، ولما صدره الله عز وجل في ذلك وجعله أغلب الأفعال في الحج دل على أن الفعل يفسد الحج. ولكن نقول إن مجرد النهي في ذلك لا يفسد الحج، باعتبار أن الله عز وجل قد نهى عن أفعال غيره، وذلك من الرفث والفسوق، وهي لا تفسد الحج. والأرجح في هذا أن الله عز وجل إنما ذكر الرفث هنا لمجرد النهي. وأما بالنسبة لفساد الحج فالذي عليه الإجماع، وكذلك أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله على أن الحج فاسد، فنقول إننا أخذنا فساد الحج بدليل زائد عن ظاهر الآية، لأننا لو قلنا بمجرد فساد الحج بهذا لألزمنا بفساد الحج بالباقي، وإن كان دلالة العطف والاقتران هنا في هذا في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هي دلالة ضعيفة تخالف ما عليه عمل السلف وكذلك أقوال المفسرين. جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، وروي عن عبد الله بن عباس أن الجماع في الحج يفسده إذا كان قبل تحلله الأول، ولا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق في الرفث ما كان من منهيات من مقدمات الجماع. واختلف العلماء في مباشرة الرجل لامرأته من غير جماع في فرجها، فهذا من مواضع الخلاف. من العلماء من قيد ذلك بالإنزال، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من لم يقيده بالإنزال، وإنما جعل ذلك بمجرد تحقق الجماع الذي يقام فيه الحد لو كان فيه حرام. قالوا حينئذ يجب عليه يجب عليه إعادة الحج إذا كان قبل تحلله الأول، وإذا جامع امرأته فعلى الاتفاق كما سبق فإنه يجب عليه الإعادة على الحد الذي تقدم الإشارة إليه. وإذا كان الجماع بعد ذلك يعني بعد تحلله الأول فحجه في ذلك صحيح، ويزيه إن شاء الله عن حجة الإسلام، يزيه عن حجة الإسلام ويمضي في بقية حجه بالحالين، يعني أنه إذا جامع قبل تحلله الأول أو بعده، وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر. ثم تقول لبعض المتأخرين من أهل الظاهر وهو قول الصنعاني والشوكاني وذهب إليه بعض أتباعهم في هذا إلى أن الجماع لا يفسد الحج، إلى أن الجماع لا يفسد الحج باعتبار عدم وجود دليل مرفوع في ذلك، وهذا من الأقوال الحادثة الشاذة، وهذا من الأقوال الحادثة الشاذة. فإذا استقر الإجماع وظهر العمل والفتية عن الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة من المسائل ينبغي ألا يصار إلى غيره، وأن ما استقر العمل عليه من أقوال الصحابة وكذلك أيضا أقوال التابعين وأطبقوا عليه كذلك أيضا من جهة الفتية، أن عدم ورود النص فيه ربما لاشتهاره واستقراره، فإذا استقر فإن الهمم لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات، لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات بالأذهان عملا مما لا يطرأ عليه خلاف. ومن يتشبث بالدليل المرفوع مجردا من غير نظر إلى عمل السلف فإن هذا يقع في كثير من الشذوذ، وهذا ظاهر في طريقة أهل الظاهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بقواعد الإجماع ومواضع الصحابة عليهم رضوان الله التي أجمعوا فيها، وإجماعات الصحابة هي من المواضع المهمة التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، بل يعتنون بإجماعات غيرهم ممن يحكي الإجماع، وذلك إجماعات بعض الأئمة كابن عبد البر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم، ويغفلون عن إجماعات الصحابة وهي أعلى مراتب الإجماع. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، يعني إذا أجمعوا على أمر لا يسوغ للإنسان أن يرد خلافا بعده. ومواضع إجماع الصحابة تلتمس عند أهل السبر والعناية والمعرفة بالأثر، إما أن تكون عند كبار الفقهاء والعليا من التابعين الذين يعرفون أعمال الصحابة، وذلك يوجد في كتب المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر وابن عبد البر ومطل إمام مالك وغيرها من هذه المصنفات التي تشير إلى عمل الصحابة، كذلك أيضا في مدونات التفسير التي تعتني بعمل الصحابة، وذلك كما كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وأضرابها التي تعتني بذكر فقه أولئك خاصة على آي الأحكام، والعناية بذلك وجمعه مع اهتمامه مما يفقد. ولا أعلم كتابا قد جمع فيه إجماعات الصحابة عليهم رضوان الله إلى يومنا، مع العناية بإجماعات التابعين والعناية بإجماعات أتباع التابعين وهي ميسورة، وقد تيسر لي بعون الله عز وجل وتوفيقه جمع حوالي 300 إجماع للصحابة عليهم رضوان الله في أبواب الفقه، منها ما يحكيها تابعون ومنها ما يحكيها أتباع التابعين ومنها ما يحكيه بعض الأئمة ممن له عناية بالأثر، وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها من جهة تحقق صدق الناقل وتحريره لها، منها ما يكون دقيقا وهو الأغلب ومنها ما يكون دون ذلك. لهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يلتمس مواضع الإجماع وأن يكون أيضا متبصرا بمواضع الخلاف الذي يصار إليه والخلاف الشاذ، أن يكون من أهل التبصر بمواضع الإجماع على الترتيب، فمع تبصره بالنص يتبصر أيضا بأقوال الصحابة إجماعا، كذلك التابعين، كذلك أتباع التابعين، ثم ينظر في ذلك مواضع الخلاف فيعرف المواضع الشاذة من غيرها. وثمة إجماعات للصحابة عليهم رضوان الله في مسائل لم يحكى فيها إجماع فنشأ خلاف بعدها عن غير علم بها، وهذا يوجد في بعض المسائل، وذلك كإجماعهم على استحباب الترديد خلف المؤذن، وكذلك الصلاة في المقابر على الجنازة، فهذا موضع إجماع. عندهم، والخلاف إنما طرأ بعد ذلك، ثم تشعب وأصبح المتأخرون يحكون الخلاف ويقولون في المسألة قولان، وإنما فيها قول واحد لهم قول واحد في ذلك مشهور. وأما ما يحكيه الفقهاء مثلا في مسألة الترديد خلف المؤذن أنه على الوجوب وعلى الاستحباب، هذا قول حادث. كذلك أيضا في مسألة النهي عن الصلاة في المقابر، هذا من الأقوال الحادثة، ومن سبر أحواله يجد أن المسألة هي من مسائل الإجماع. وإذا نظر الإنسان في أقوال الصحابة، ثم في أقوال التابعين، ثم في أقوال من جاء بعدهم على سبيل التدرج، فإن ذلك يعطيه هيبة لأقوال من سبق، ويضعف أقوال من تأخر عنده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الهيبة والخيرية في القرون الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عمران، قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. ثم في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، هنا قال فيهن، أي الإنسان عقد الحج فيهن. هل الإنسان إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج كالذي يحرم في رمضان أو في شعبان ثم ينتظر حتى تأتي أشهر الحج، هل حجه في ذلك صحيح أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وقد نقول إنها على قولين، وأحد هذه الأقوال ينقسم إلى قولين. أول هذه الأقوال قالوا إن إحرامه في ذلك ليس بصحيح وينقلب إلى عمرة، فالذي يأتي في رمضان أو يأتي مثلا في شعبان ويحرم بالحج، فرض على نفسه الحج، ثم أراد أن ينتظر محرما حتى تأتي أشهر الحج، ثم يبدأ بأعمال الحج. من العلماء من قال بأن الحج أن الإحرام ينقلب إلى عمرة ولا يكون حجا باعتبار عدم انعقاده فيه لمخالفة لظاهر الآية في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا كرر في قوله: فمن فرض فيهن الحج، وأعاد بعد ذلك بالحج، يعني أن الحج لا يكون متحققا إلا في هذه الأشهر. وهذا قول الإمام الشافعي، وقال به عطاء بن أبي رباح، وذهب وهو القول الثاني، قالوا إن إحرامه في ذلك صحيح شريطة ألا يقع شيء من أعمال الحج إلا في أشهره، وعللوا ذلك قالوا إن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فإذا قلنا بأن المنهيات ترتبط بأشهر الحج، فعلى هذا أن من أحرم في غير أشهر الحج وانقلب إحرامه إلى عمره أنه يسوغ له أن يقع في شيء من المحظورات. نقول هذا لا يقولون به هم أيضا، ولكن ينقلون عمله من حج إلى عمرة. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا عقد إحرامه قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة، ثم بعد ذلك إذا دخلت أشهر الحج ينشئ إحراما جديدا لحجه. قال